بيتفرج عليهم كده وبيلبسهم وسعيد قوي بالجلابيتين بتوعه، وبعدين عمال ينظر. حبسه برباه والنظر في عاطفيه، عمال يبص كده لجسمه كده ويشوفه تخن عمل عضلات. واحد يقول كده من الصحابة بيقول حبسه برباه والنظر في عاطفيه، زعلان من كعب انه ما جاش وترك الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة يعني في الشدة. لان برضو زمن الخروج بتاع الغزوة دي كان زمن عجيب شوية، لان كان التمر يدوب طاب، كان في الحر والتمر بدأ يطيب، وده موسم بيستنوه من السنة للسنة. لما التمر جه يطيب هم يخرجوا، دي ايام بيحصدوا فيها المحصول. طب لما يخرج هو مين لا يحصد المحصول وكذا، ايام انشغال. فقال اخر من الصحابة قال والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خيرا، ما نعرفش يعني، لعله عنده ظرف ولعل المانع خير. لكن الرسول ذكره، الرسول ذكره هناك. وبعدين في واحد جاي من بعيد فقال يا رسول الله في يعني ظل انسان جاي من بعيده، فالرسول قال كن ابا خيثمة. طلع ابو خيثمة رضي الله عنه، ابو خيثمة ده اللي كان تبرع بشوية تمر صغيرين كده، والمنافقين قعدوا يلمزوا هذا الصحابي الكريم في الصدقة القليلة. قالوا ايه ده بيعمل ايه ده، بتصدق بايه ده، حاجة بسيطة قوي ملاش اي قيمة. هو ابو خيثمة رضي الله عنه. فالرسول عاد من تبوك، كعب بن مالك قال اه رجع بقى الرسول من تبوك، وبعدين هيبقى فيه مواجهة مع اللي ما ذهبش. مين بقى اللي ما ذهبش؟ كعب بن مالك عمال يمشي في المدينة كده وشوف مين اللي ما خرجش مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لقى مين اللي ما خرجش مع الرسول؟ لقى واحد مريض عاجز ربنا عذره مالوش انه يحارب، ولقى اعداد من المنافقين المعروفين يعني مشهورين بالنفاق والكذب وانهم ليسوا على الايمان الصحيح، عدد كبير جدا قريب من 80 انسان، 80 منافق موجودين في المدينة. عمال ينظر اليهم مين؟ كعب بن مالك. يقول يا ده انا غلطت غلطة كبيرة قوي، لان اللي ما خرجش اما انه عاجز مالوش يعني معذور من قبل الله او انه منافق. يعني كل الناس الكويسين المؤمنين خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فبيقول انا غلطت غلطة كبيرة قوي ان انا ما خرجتش. فقالوا ده الرسول في طريق العودة، فقعد بقى ايه يتجهز هيعمل ايه وهيكذب على الرسول ازاي. يعني بيفكر في ايه؟ بيفكر في كذبة. بيفكر في ايه؟ في كذب. بيفكر في ايه؟ بيفكر في قصة ملفقة عشان يحكيها للرسول. قاعد بقى هيفكر اهو بيقول يا ترى هألف قصة عشان احكيها للرسول. سبحان الله العظيم، كم يعاني الناس من الكذب. يعني حياتنا كل الالام اللي فيها من الكذب، كل الالام. وتتعجب انك تلاقي العالم الكافر فيه الصدق. يعني اي شاب مسلم بيذهب الى اوروبا يرجع يقول لك ما بيكذبوش، لا يكذبون. واحنا اللي بنكذب، احنا اللي بنكذب. يعني اهل الاسلام يكذبون مع ان الكذب عندهم حرام ويهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. والله عز وجل يعني توعد الكذاب وقال انه فيه ثلث النفاق، وممكن يكون منافق خالص لو ان الصفة دي تحكمت فيه اللي هي الكذب، يفسد عليه دنياه واخرته. وبنكذب والكفار اللي هم ليسوا على الاسلام لا يكذبون، قال ايوه ما يكذبوش، لان هم ادركوا ان الحياة لا تستمر الا بالصدق، لا تستمر الا بالصدق، ولا تنجح الحياة الا بالصدق، فلذلك ما يكذبوش ابدا. سبحان الله. لكن عندنا شوف سبحان الله العظيم، تجد تلاقي الانسان حياته كلها يعني على غير الصدق، واول ما يجي يترشح بيقول ايه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. دلوقتي عرفت الله وعرفت الدين، ولما يكون هينتخب يقول بسم الله توكلت على الله ورشحت نفسي، توكلت على الله ورشحت نفسي، من اجلكم رشحت نفسي. من اجلنا؟ من اجلنا والله، لو من اجلنا اقعد مش عاوزينك، لو من اجلنا ترشح من اجل نفسك مش من اجلنا. فسبحان الله العظيم، فتلاقيه يكذب على ان كل حياتنا مشكلتنا كلها في الكذب، كل مشكلتنا في الكذب. ما نعانيه، ما تعانيه الأمة معظمه وجله من الكذب. الصدق يعني سبحان الله العظيم من أعظم الصفات. كعب بن مالك ربنا امتحنه في الصدق، امتحنه امتحان كبير جدا، فقاعد بقى هيقول قصة، هيفكر انه يألف قصة للرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين بيقول ان ربنا ثبته، الله عز وجل ثبته. فأول ما عرف ان الرسول جه وكان الرسول اول ما يدخل المدينه يروح يصلي ركعتين في المسجد ويستقبل ايه الناس. صلى ركعتين الرسول واستقبل الناس، دخلوا عليه المنافقين يعتذرون له، اللي يخش يقول يا رسول الله انا كنت عيان وكنت تعبان وكذا وكذا. هو مش كده، لكن الرسول يقبل منهم الظاهر ويستغفر لهم، يقول طيب غفر الله لك، يلا توكل على الله، غفر الله لك. الرسول يقول له كده، يقول له غفر الله لك، غفر الله لك 80 واحد. فدخل كعب بن مالك امكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق، قال له يا رسول الله والله كنت في حاله طيبه جدا، كنت في حاله طيبه جدا، وكانت عندي طعام وشراب وركوبه دابه، وكنت في احسن حال، حتى ان انا ما كنتش في حال طيبه زي الغزوه دي ابدا. لكن اللي حصل، فأما النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك أمره. قال له خلاص أنت صدقت، بس ما عنديش لك أحكام لسه، ربنا سبحانه وتعالى بقى هيبين في أمرك شيء، قم. فقام وذهب، فخرج الصحابة الكرام اللي عارفين كعب، قال له ها إيه الأخبار؟ قال لهم والله أنا قلت الحق والصدق، قلت لهم إن أنا كنت، قلت للرسول إن أنا كنت في أحسن حال، لكن انا ما خرجتش، انا كسلت وما خرجتش. قالوا له ليه كده يا كعب؟ كنت كدبت عليه، على الرسول، باي كلمه حجه كده يعني، تقول اصل انا كان مش عارف الجمل عيان، ولا كانت مراتي عيانه، ولا كان كذا، ولا ابني كان مريض، ولا مش عارف ايه، ولا اي كلمه، وكنت خرجت وكان استغفر لك الرسول. استغفر له ازاي يعني؟ يعني كان قال اللهم مغفر له او غفر الله لك. فقال له كانت كفايه قوي دعوه الرسول دي لك يا كعب. قال لا، ما قدرتش اكذب على النبي، لانه اول ما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله والله انا لو قعدت مع حد غيرك وكنت عاوز اكذب اقدر اقول 1000 قصه. يعني يقول، بيقول النبي كده، يقول يا رسول الله تعلم اني قد اوتيت جدلا، ولو اردت ان اخرج من سخطك بالكذب لفعلت، انا اقدر الف 1000 قصه اخرج بها من الموقف ده، لكن انا عاوز النهارده اقول الصدق ما اكذبش ابدا. فالرسول قال له قول. فقال له انا كنت في احسن حال لكن ما خرجتش. وحكال قال له طيب. وقال النبي قال اما هذا فصدق، قم حتى يقضي الله فيك امره. قال له خلاص قوم. فلكن قالوا له يا اخي كان الرسول استغفر لك، لحد ما كعب بن مالك كان هيرجع تاني ويكذب نفسه عند الرسول ويحكي قصة مختلقة. وبعدين سأل الصحابة بيقول لهم هو في حد زي حالاتي كده؟ في حد زي حالاتي يعني قال الحق ولم يكذب؟ قال له اه، هلال ابن أمية ومرارة بن الربيع. قال له عندك 2 كمان زيك كده، وأنت 3. فذكروا له 2 من أجلاء الصحابة. قال له قال طيب دول يعني شيخين كبيرين من أصحاب بدر اللي حضروا بدر، وكان لهم مكان عند أهل الإسلام عظيم. قال دول من الإيه، من أصحاب بدر اللي حضروا في بدر، فلي فيهم أسوة. قال خلاص دول أحسن مني وأنا هعمل زيهم وهثبت وهثني على صدقي، لن أخالف أبدا لحد ما ربنا يقضي أمرا كان مفعولا. سبت على الصدق. وبعدين يذهب يصلي مع الرسول في المسجد، لكن الرسول أمر الصحابة أنهم ما يكلموش الثلاثة دول، قال لهم لا تكلموا هؤلاء الثلاثة، هيخصموهم، خصموهم ما يكلموهمش أبدا، كعب وهلال ومرارة ابن الربيع. ما بقوش يكلموهم، الأمر بيشتد عليهم قوي، ما بقوش يكلموهم. خد بالك كل ده عشان هو قال الصدق، هو قال الصدق، هو ما كذبش. هو دلوقتي بيعاقب مش على كذبه، انتبه كويس قوي، لحسن الراعي بتاع الغنم اخذ العقاب على الكذب. امال ده بيعاقب على ايه؟ ده بيعاقب لانه لم يكذب. امال ده بيعاقب ازاي؟ ده بيمتحن، بيمتحن في الصدق. هتصدق؟ قال أقول الصدق، حتى لو هتتأذى شوية قال أتحمل بس أقول الصدق، مش هقول الكذب أبدا، هتحمل وأقول الصدق. فكعب بن مالك رضي الله عنه قال الصدق وتحمل النتائج، تحمل النتائج. طيب وبعدين عز عليه قوي ان الصحابة ما بيكلموهوش ابدا، لحد ما يعني تسلق سور وقفز في حديقة ابن عمه ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه عشان يكلمه. يعني تصور السور، قفز من على السور ودخل لا ابو قتادة قال له سلام عليكم يا ابن عمي، سلام عليكم يا ابو قتادة. مرضيش يرد عليه، مرضيش يرد عليه، وعمل ايه؟ لان امر الرسول عليه السلام. يقول السلام عليكم، مرضيش يرد، وضير وجهه اليمة التانية. يقول السلام عليكم يا ابو قتادة، مرضيش يرد. قال له ليه يا ابو قتادة انت بتعمل كده؟ الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ انت مش عارف ان انا بحب الله ورسوله؟ انا ابو قتادة ادار وجهه وقال الله اعلم، الله اعلم. فحز جدا في نفسية كعب بن مالك، وذهب مرة اخرى وتصور الصور وخرج وذهب. فات كم يوم؟ مرة 40 يوما. وبعدين الرسول امر امر جديد، قال الثلاثة دول تفارقهم زوجاتهم، الزوجة زوجة كل واحد منهم تفارقه وتذهب الى بيت ابيها. قالوا يعني يا رسول الله نطلقهم؟ قال لا، هو فراق بس، يعني المرأة لا تسكن مع هذا الرجل، ده الرجل ده كدبشي، الرجل ده لم يكذب. ايوه لم يكذب، قال الصدق، قال الصدق. وفي طبعا تبعات، لا عشان تقول الصدق تبقى انت رجل ممتاز وبطل، وهي هتتحمل بعد كده بعض الاشياء. ف اوعى تفكر ان الكذب هينجيك، لا، الصدق هو اللي هينجيك، بس برضو الصدق عليه اعباء، اعتراف بالحق فضيلة كبيرة جدا لكن فيها اعباء، عليها اعباء. فكل واحدة من زوجات الثلاثة ذهبت، بس هلال بن أمية ده كان رجل كبير جدا في السن. وبعدين زوجته جاءت قالت يا رسول الله انت عارف ان هلال رجل كبير ومش حد يخدمه، فانا هقعد معاه واخدمه. قال لا يقربنك، انت مش زوجة له. قالت خلاص، قالت له رجل كبير في السن وانا هخدمه. فكعب بن مالك جه واحد من اصحابه قال له طيب ما تقول الرسول برضو على زوجتك تيجي تقعد معاك تخدمك. قال لا، انا رجل شاب عنده صحة وقوة، واخاف ان الرسول يفهم ان انا اريد الزوجة وكذا، فانا مش هعمل كده. كعب بن مالك ده انسان كان يعني شيء عجيب جدا وخطير جدا، كان بيروح يصلي في المسجد. خد بالك هلال ومرارة كانوا بيصلوا في البيت، بقى مش قادرين يواجهوا الناس، لكن كعب بن مالك كان عنده جلد شديد، فكان بيروح يصلي في المسجد ويسلم على الرسول ويقعد قريب منه ويقعد ينظر للرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين يسلم على الرسول وبعدين ينظر كده يراقب شفتي الرسول هل تحركت برد السلام. يعني عنده جلد شديد، هو صدق ولكن عنده جلد شديد وعنده استعداد لتحمل المسؤولية. بعد على تمام بقى 50 يوم، مر 50 يوما، خد بالك، لكن 40 يوم والزوجات ايه فرقتهم، وكعب بن مالك بيشتري شيء من السوق، خد بالك راح يشتري شيء من السوق، فوجد رجلا من اهل الشام نصراني، نصراني لابس لباس معروف ان هو نصراني من انباط الشام، نبط، نبط كانوا بيسموهم انباط الشام، فعرفوا فعمل يقول فين كعب بن مالك؟ قال له انا كعب بن مالك، انت عاوز ايه؟ قال له في رساله ليك اهي. الرساله دي بقى من مين؟ الرساله دي من ملك الغساسنه اللي هم النصارى اللي موجودين في الشام، نصارى العرب، غساسنه لهم ملك من العرب كانوا تابعين له. ملك الغساسنه عارف كعب بن مالك؟ عارفه، لان كعب بن مالك شخصيه مشهوره فهو عارفه. ففتح الرسالة فبيقول بقى من ملك الغساسنة إلى كعب بن مالك، مالك؟ قال يعني سمعنا أن صاحبك جفاك، أنت مصاحب النبي وسمعنا أنه أهملك وطردك ومش عاوزك، ولن يجعلك الله بدار هوان، فاقدم إلينا نواسك، تعالى عندنا وإحنا نكرمك، سيبك من اللي عندكم دول بقى طلعا مش عاوزينك، أنت رجل محترم ورجل لا قيمة، تعالى عندنا. شوف الابتلاءات الكبيرة، شوف الابتلاءات، يعني ان كانت بلدك دي بداوا يعني يضيقوك، تعال عندنا واحنا هنكرمك نوفر لك عيشه كريمه وتقعد بقى عندنا، وبعدين تبدا بقى تقول فيهم قصائد هجاء وتعاديهم، وتقعد بره وتقعد تعاديهم بقى وتقول فيهم قصائد هجاء وكذا. قال لا لا لا، عمل ايه كعب بن مالك؟ قال وهذا مسك الرسالة كده قال وهذا من البلاء، وهذا من البلاء يعني ايه؟ يعني الابتلاء وفتنة كبيرة، مش عارف يعيش هنا ومحدش بيكلمه، وفي ملك عمال يقول له تعالى عندنا واحنا هنقعدك ونأكلك ونشربك وهنفتح لك قناة فضائية وتقعد تكلم الايه وتقعد تهاجم المدينة بقى اللي عندك دي لحد ما تقوم فيها ثورة وتعديهم. يعني احنا بنتكلم على الواقع بتاعنا؟ لا ابدا، ولكن صبر صبر وصمد على الصدق اللي قاله، هو صدق وبيتحمل النتائج لحد على تمام الخمسين يوم بالتمام، على تمام الخمسين يوم وهو بيصلي الفجر على سطح بيته، سمع واحد من مسجد النبي بعد ما صلوا خرج من المسجد وصعد فوق الجبل وقال يا كعب ابن مالك ابشر، قال خلاص الحمد لله، يبقى اكيد حصل انفراج على الموضوع بتاعي ده. وفعلا جاله احد الصحابة على حصان قال له يا كعب ابن مالك ابشر فقد نزلت توبتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت التوبة ونزلت الآيات. هو كعب بن مالك راح المسجد عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحابة استقبلوه، وطلحة بن عبيد الله قام وما قامش غير طلحة، واحتضنوا والتزموا وقال له يعني مبارك عليك، هنيئا لك، توبة الله عز وجل عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك، ده أفضل يوم بعد إسلامك، اللي هو إيه؟ يوم أن تاب الله عز وجل عليه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة، هم دول بقى، هم الثلاثة دول، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. خلفوا يعني ايه؟ قال الرسول اجلهم، لم يستغفر لهم ولم يخبرهم بعقاب، قال لهم انتظروا امر الله. خلفوا عن ايه؟ عن الاستغفار. الرسول ما استغفر لهمش، مش خلفوا عن الغزوة، لا، تخلف عن الغزوة عدد كبير جدا منافقين وعجزة، لكن الثلاثة خلفوا عن الاستغفار. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ليه ما حدش بيكلمهم ولاش عارفين هم مسلمين ولا بقوا كفرة ولا ايه الحكاية؟ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. كل ده بيمتحنوا عشان قال الصدق. ده لو كان كذب، لو كان كذب كذبة كان الرسول قال غفر الله لك وقام، قال ايوه، بس كان بقى في المنافقين اللي نزلت فيهم ايات تبشرهم بالعذاب الاليم، مرضيش كعب بن مالك ابدا يكون من هؤلاء. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هي دي الآية اللي هنقولها لأبنائنا الصغيرين، هنقولها لهم كده. ربنا بيقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع الكاذبين، كونوا مع الصادقين. قل الصدق، قل الصدق ولو كان مرا. لابد، اصل الاعتراف بالحق ثقيل على الانسان، ثقيل، والا ما كانوش قالوا ان الاعتراف بالحق فضيله. يبقى الاعتراف بالحق ثقيل جدا على الانسان، واجب على المسلم ان يعلم ابنائه الصدق. بس وهم صغيرين واحنا بنحكي لهم الحكايات دي هنقعد نبين لهم فضل الصدق. وشوف لما صدق كعب بن مالك ربنا سبحانه وتعالى ذكروا في القرآن هو والثلاثة لحد إلى قيام الساعة. هنقول الثلاثة دول هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع، عارفينهم طبعا، عارفينهم وعارفين قصتهم. القصة ان هم ثبتوا ولم يكذبوا وصدقوا وصدقوا، ولما صدقوا أنزل الله عز وجل توبتهم في القرآن. هنقعد نعلم أولادنا، لكن زي ما قلنا نعلمهم نبقى قدوة لهم، وبعدين نقول له مين اللي عمل كذا، هيقول انا، نقول طيب هنقول يعني هيقول مش عارف، هيقول لا، لو انت اللي عملت يعني قول لنا ان انت اللي عملت ولن نؤذيك ولن نعاقبك. لازم يأمن العقاب، لان هو لو ان احنا عاقبناه عقاب شديد على الكذب وهو صغير هنخليه يكذب، لكن الصحيح ان احنا نعطيه الامان. مين اللي كسر الكوبايه دي؟ هو يقول مش عارف، انا مش عارف مين اللي كسرها، هو اللي كسرها طبعا. نقول طيب لو انت اللي كسرتها قول ان انت اللي كسرتها، مش هنضربك ولا نعمل لك اي حاجه أبدا، بس نعرف ان انت اللي كسرتها. فيقوم يقول انا اللي كسرتها. نقول ولا يهمك يا حبيبي، ما يجراش حاجه، كل شيء بقدر الله عز وجل، بس انت يبقى خد بالك، والكوبايه ما تحطهاش على الحرف، بحطها جوه شويه او حطها في مكانها او وديها المطبخ او كذا، او يبقى تحرك في البيت على مهلك، ويبقى انظر تحت قدمك، نديك شويه نصايح، لكن ما نقولوش ان مين كسر الكوبايه يقول مش عارف. لو طلعت انت، لو طلعت انت شوف هكسر رجلك، هو مش هيكسر رجله ولا حاجه. مين اللي شال دي؟ مين اللي اخذ الفلوس اللي كانت هنا؟ فهيقول هيقول ما اعرفش. هنقول له خد بالك، لا انا هقطع ايد اللي شال الفلوس. هو طبعا ده ما بيحصلش، ما حدش بيقطع الايد على السرقه قبل الاولاد، ولا بيكسر القدم علشان كسر الكوب، ولا الكلام ده ايضا من المساوئ. ليه؟ لان بيذكر انواع من العقاب مش هتحصل، مش هتحصل. بيقول عارف لو كنت انت اللي قلت كده انا هقطع لسانك. طب هو هيقطع لسانه فعلا؟ لا هو مش هيقطع لسانه ابدا، بس ده ما هو الا تمرين على الكذب. يعني الاب والام بيقولوا كلام فيه مبالغ فيه جدا، مبالغ فيه جدا، مبالغ فيه، ده ايضا تمرين على الكذب. ما تقولش كده ابدا، ولكن ممكن لو انت هتذكر العقاب اذكر العقاب الحقيقي، ما تذكرش عقاب مستحيل تطبيقه عمليا. ليه؟ لانك انت كده تبقى كذاب، والولد هيتعلم الكذب كده. ولكن انت تقول انا هضربك، وده ممكن ينضرب على يعني كذب كذبه او فعل فعل، لكن ما تقولوش ان انا هقطع لسانك او هقطع ايدك او هكسر رجلك، وده مش هيحصل. فيقول لك اهو بيقولوا كلام بيكذبوا، فيبقى ما ينفعش. حتى في المسألة دي أشياء كثيرة جدا الحقيقة مع الأبناء، كتير جدا من الأبناء يعني يعلموا الكذب، يعني يتكلم قدامه على الأقارب، يتكلم قدامه على الأقارب ويقول له مش عارف ايه وراح وجاي، يقول له ما تقولش لو رحت عند عمك ايه وتقول الكلام ده، ما تقولهمش ان احنا قلنا الكلام، وانت ذكرت ليه الكلام، تذكر الكلام وبعدين تقول له ما تقولش عند عمك وعند خالك، ما تقولش، لا تخبرهم بما سمعت، اياك انك تخرج كلامنا. طب وانت ليه قلت كلام؟ ليه قلت كلام تخافه من نشره امام الولد؟ ليه؟ وبعدين تقول له ما تقولش. طب ولو سئل عليه هيقول لا ما قالوش. الولد طبعا كده بنعلمه الكذب، يبقى ما ينفعش. لا تذكر الاشياء التي لا تريد ان تشيع امام الاولاد عشان ما تعلمهمش الكذب. اي حاجة حتى لو كانت صدق ولو كانت حق ما تطلعش الاولاد عليها عشان ما يخرجوش، عشان ما يقولوهاش، وما يضطروش يكذبوا لو سئل عنها. انتوا عندكم فلوس؟ يقول لا ما عندناش فلوس. وهو شايف الفلوس فيقول اوعى تقول لحد ان احنا عندنا فلوس، فيخرج الولد يقول له اي حد يساله يقول له انتوا عندكم فلوس؟ يقول لا انا ما عندناش فلوس، فيكذب. ليه؟ لانهم قالوا له كده، قال له ما تقولش، يبقى بيمرنوه على الكذب. الطفل الصغير بيتمرن احيانا على الكذب وانت ما انتش واخد بالك، يعني هو فين جده؟ يقول له جدك سافر، هو مات، هو مات، بيقول له جدك سافر، سافر، هو ما سافرش، هو مات. انتوا ليه ما تقولوش انه مات؟ قال يعني مش عاوزين نزعله. لا، دي حقائق كبرى لابد ان يعرفها، لابد ان يتعلمها الطفل. لما يقول اين ذهب جدي؟ نقول جدك ذهب عند ربه، صعدت روحه الى باريها. خلاص، يبقى نقول بقى سافر، لان بعد شويه هيكتشف انه ما سافرش، ان هو مات. فمتقولوش ما تقولوش سافر، قول مات، لان ده تمرين على الكذب كتير جدا. يقول له يا ابويا مشينا، يقول له اين أبوك يقول أبي مش هنا مش في البيت، خرج وهو جوه كتير جدا، يقول له رد على التليفون، فرد على التليفون يقول له فلان موجود، يقول له لا، قول له مش موجود، يقول له لا مش موجود، الوالد مش موجود، وساعات يقول له بيقول لك الوالد بيقول لك ان هو مش موجود. فيعني امر عجيب جدا، يعلمه الايه الكذب. كل دي مسائل خطيره جدا 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 في الاولاد. احنا نعلم ابنائنا الصدق، نعلم ابنائنا الصدق. الصدق من اعظم القيم، من اعظم القيم التي يتربى عليها الطفل الصغير. شوف يعني لو ربيت الطفل الصغير على الصدق، على الصدق، يبقى انت ربيته فعلا على اخلاق جميله جدا واخلاق حميده. قلنا ما تربيش الولد ان يكون نسخه بالكربون من الاب، لا مش 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 مفيد يعني ان يكون نسخه بالكربون منك، مش بالضروره، مش بالضروره، ولكن نربيه على القيم العظيمه الكبيره زي الصدق وزي غيرها من سائر القيم. لكن مش شرط تربيه انه يكون زيك بالظبط، مش بالضروره ابدا يطلع زيك بالظبط. مش هنربيهم بقى على الرياء والسمعه، يكون همنا كله نظر الناس، يقول ايه ما تقل. لا تفعل هذا يا بني، يقولوا ليه يا ابت، يقولوا الناس تقول علينا ايه، الناس تقول علينا ايه، يقول الناس تقول علينا ايه. يعني هو المهم كلام الناس؟ هنربيه عشان هو يرائي الناس، ولا بنربيه عشان ده ما يرضيش ربنا؟ يقول له لا يا ابني ده حلال وده حرام، ده جائز وده غير جائز، هذا يرضي الله وهذا لا يرضي الله. طيب يعني طب والناس ما لهاش قدر؟ لا الناس لها قدر طبعا، الناس لها قدر طبعا. يعني ازاي؟ يعني الناس لها قدر يجب ان نراعيها، نراعيها. كان ابن القيم عليه الرحمة كان بيخاطب نفسه يقول يا نفسي اتق الله، ما تعمليش المعاصي واتق الله. فطيب ان لم تخشي الله عز وجل فيعني فتتحرجي من الناس، طب اعملي حساب الناس حتى يقول عليك ايه، يعني درجة ايضا من الدرجات. لكن بعد التنبيه على على تعظيم جانب الله سبحانه وتعالى، تعظيم جانب الله امر في غاية الاهمية. اخونا وليد من السودان بيتكلم عن التيمم وكيفيته، وبيتكلم ايضا على قراءة سورة الفاتحة، يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدينا، اهدنا الصراط المستقيم. نعم نعم. لكن بيقول التيمم ازاي؟ التيمم يا اخ وليد ضربة واحدة باليد. التيمم عند فقد الماء، التيمم عند فقد الماء، يقولك ايه اذا حضر الماء بطل التيمم. هي دي صحيحة؟ لا دي مش صحيحة قوي. ليه؟ لان افرض ان الماء حضر وانا في وسط الصلاة، هقطع الصلاة عشان اصلي بالتيمم؟ يعني الحنفية كانت مفتوحة والماء حضر وانا تيممت ونويت الصلاة، لا ما تقطعش الصلاة، تستمر في الصلاة وتصلي، يعني مش على الاطلاق. المهم ازاي كيف التيمم؟ ضربة واحدة على ما هو من جنس الارض، ضربة واحدة كده بس، وبعدين يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى وظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح وجهه، كده بقى طاهر، كده طاهر، حتى لو كانت جنابة، حتى لو كانت جنابة. طب لو ان مفيش ماء الا على قدر الشراب لمدة يوم اثنين او شهر او شهرين او سنة او سنتين، يكفي هذا؟ يكفي هذا، هو هيكفي كده بس، التيمم كده بس، ايوة التيمم كده بس. طب طب هو كده ما اتطهرش؟ لا هو كده بقى طاهر، هو كده طاهر. ازاي بقى طاهر؟ ده لسه فيه يعني فيه لم يعم الجسد باي نوع من انواع، حتى لم يعني يعفر جسده كله بالتراب، مش مهم، هو كده بس طاهر. بس كده هيبقى طاهر ازاي؟ العقل بيقول ان مش دي طهارة. احنا نعرف ان لما يغتسل بالماء يبقى كل الجسم تنظف ويبقى ده كده، لكن ده بالعقل كده مش طهارة. ايوه هي بالعقل مش طهارة، لكن بالشرع طهارة. وانت بقى اذا كنت هتحكم العقل، اذا كنت هتحكم العقل يبقى هتضيع الدين. هتحكم العقل في مقابل النصوص الصريحة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في النساء وفي المائدة منه. يبقى هل يعني هتعمل كده؟ هتعمل كده 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 اهو وتبقى طاهر. سبحان الله العظيم، من أكبر الأدلة على أنه لا يتحكم العقل في النقل الصحيح أبدا. يعني التيمم من أعظم الأدلة على أنه ما فيش. في قصة جميلة أول في التيمم، قصة عمار مع عمر، احنا حكينا القصة دي قبل كده يا شيخ وليد، وقصة جميلة قوي 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 وتصلح يعني في ايامنا دي، وحكناها قبل كده. اصل كان عمار بيتيمم كده وحتى من الجنابة، فعمر قال له لا ما فيش تيمم، التيمم ما ينفعش بالجنابة. قال له لا يا امير المؤمنين ينفع. قال له زي عمار ما ينفعش؟ قال له لا ينفع، وانا وانت كنا في سفر وبعدين اصابتنا جنابة فانا تيممت وانت ما تيممتش، والرسول قال ان التيمم ينفع. انت نسيت؟ قال له انا مش فاكر. اتق الله يا عمار. قال له لا انا فاكر، انا فاكر كويس ومتق الله كويس قوي، لكن لو انت يعني تريد ان لا اخبر الناس انا اسكت. عاوز ما اسكت؟ اسكت. عمار بيقول له كده مع ان ده اخبار عن الرسول. عمار بقى ما مشيش يشنع على عمر ويقول عمر وبيرفض الاحاديث وعمر ابدا ابدا، ولكن قال ان شئت يا امير المؤمنين ان لا احدث الناس فعلت. ليه؟ قال له فانا اديت اللي عليا، انا بلغتك وانت الان تتحمل المسؤوليه امام الله. هو ده كان فكر الصحابه، وده فهم الصحابه، ده فهم الصحابه لطاعه ولاه الامر في المعروف. ما مشيش يشنع عليه. فقام عمر قال لا لا هنعمل زي ما انت بتقول، نوليك ما توليت. انت خلاص ما دام انت فاكر يبقى العقده عليك. واتركوا يبلغ الناس ان التيمم ينفع من الجنابه. بس دي ده كان راي عمر رضي الله عنه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح النقل وكل الصحابه على ان التيمم بينفع في حتى في الجنابه. كان ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر يرى التيمم ايه يعني ما ينفعش من الجنابه، كانوا بيقولوا ان لابد من الغسل، لكن لما يوصلهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد وان يعملوا به. بقول الطريق الصحيح لتجنب الولد الذي اعتاد على الكذب. ما فيش بقى اللي اتعود على الكذب لابد من عقابه. لازم نعاقب الولد اللي اتعود على الكذب، لازم نعاقب ونحكي له حكايات كثيرة جدا عن الكذابين وكيف آلت بهم الأحوال وآل بهم الكذب. انت عارف الكذب هيوديهم فين؟ هيوديهم الى الهلاك، محدش يصدقهم تاني ابدا. ونقعد بقى نحكي له الحكايات، حكايات كثيرة جدا. نعم الاخ عبد الغني من المغرب، اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ ايمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احسن الله اليكم وبارك فيكم.
وإليك الله يبارك لك. شكرا.
هل يمكن ان اطرح عليك سؤال؟
تفضل يا اخ افغاني، تفضل. بارك الله فيك، تفضل.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. لدي طفلتان يا عم الشيخ، واسعى الى تربيتهم تربيه حسنه والحمد لله بتوفيق من الله. احاول مع عندي بنت عمرها 10 سنوات والاخرى سنها 5 سنوات، والحمد لله كما ذكرت على الصدق احاول معهم والحمد لله لا يكذبون، ولكن اريد ان أريد منك يا عم الشيخ أن تبسط لي كيف أن أجرهم أن أجرهم إلى دين الله، أن كيف أن أجرهم بالطفة. أريد أن منك أن تبسط لي يا عم الشيخ.
نعم
والله إني لا
نعم. نعم إن شاء الله يا خبرني. حاضر إن شاء الله.
إني أحاول معهم ولله الحمد وهم مبسطون لي كما لقد مرة ذكر أن سألتك تلك المرة عن التقاليد هنا عندنا في المغرب على المرأة التي تلبس الجلباب، فقلت لك إذا تذكرت هل لي إثم في هل لي إثم عند زوجتي عندما تلبس الجلباب؟ وأجبتني تلك الإجابة الشافية إن شاء الله، قلت لي ليس لك إثم. هل تذكرت يا عم الشيخ؟
نعم تذكرت.
نعم. الله
يكرمك يا أخ أفغاني، ربنا يبارك فيك إن شاء الله.
نعم.
حاضر يا أخ أفغاني، أجاوبك إن شاء الله. يعني الأخ أفغاني لديه بنتين وهو يريد أن يربيهما على الدين الصحيح. إن شاء الله رب العالمين في نظر الأولاد الصغار هنعظم القيم الجميلة في نظر الأولاد وفي نظر البنات، ونحقر القيم ونحقر النجومية والتعالي المزيف. المزيف دي مهمة الآباء في الزمن ده، لما يقول لك ايه ومع النجمة الفلان يقول لها دي بنتي دي مش نجمة ولا حاجة، المغنية دي والمطربة دي مش نجمة، ولكن دي امرأة على معصية. نسأل الله عز وجل أن تتوب. وكثير جدا من النساء العاصيات تابوا وتاب الله عليهم واختفينا من عالم الشهرة، رغم يعني أنهن قد وصلنا إلى درجة عالية جدا، لكن غابت كتير جدا، تابوا ليه؟ علموا أن هذا باطل. يبقى هنعظم القيم الجميلة ونحكي عن سير أمهات المؤمنين وعن الصحابيات الكريمات وعن نساء التابعين، وهنحكي القصص دي الجميلة، وعلى رأسها طبعا وعلى رأسها وأولها خديجة أم المؤمنين، وكيف كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يحبها الرسول. يبقى هنحكي الكلام ودور المرأة المسلمة العظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي مساندة الرجال في انتشار هذا الدين في صدر الإسلام الأول، في أدوار عظيمة جدا وجميلة. ثم بعد كده هنعظم القيم، إن الأخلاق وإن عفة المرأة هي أغلى ما في حياتها، وإن المرأة لو يعني تبذلت وكشفت عن مفاتنها فقدت أجمل ما فيها. أجمل ما في المرأة سترها. فإن شاء الله رب العالمين هنعظم هذه القيم وهتجتهد، لأن الأمر صعب. ليه؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان عنده ثلاث بنات فأحسن إليهن. احنا ذكرناها حديث سعد، وقالوا واثنتين يا رسول الله، قال واثنتين لحد بين الأحسن إليهن وفي تربيتهن إلى أن تزوجنا غفر الله له ومرة أدخله الله الجنة. يعني عمل مش بسيط، لا مش بسيط، ده عمل كبير جدا. وراوي الحديث ولو قلنا واحدة لقال وواحدة، يعمل فيها يربيها على الدين. يعني ما هي البنت تربيتها عظيمة جدا، لأن المرأة المقولة بتاعتهم دي صحيحة، هي نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر، فهي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. لذلك إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، أنا أيضا أخر غني القصص برضو إن شاء الله بتفيد. يعني لو حكت لهم عن أم المؤمنين عائشة اللي توفى الله نبيه وهي دون العشرين وملأت الدنيا علما، جابته منين؟ حصلت ازاي؟ وكيف كانت ترد، كيف كانت ترد وتناقش في الآيات وتناقش في الأحاديث. سبحان الله العظيم، دي أمثلة عظيمة أوي هنذكر بها بناتنا ونذكر بها أولادنا إن شاء الله. الطريقة بيقول الولد لما يكذب لابد أن يعاقب، لابد وأن يعاقب. وبعدين إحنا المفروض هنكشف كذبه أمام الناس من بدري وهو صغير، لما يجيب لوحة رسمها له أخوه وبعدين يقول أي واحد من الضيوف يقول له شوف أنا رسمت إيه، يقول له لا مش هو اللي رسم ده، ما تكذبش، لا تكذب، لست أنت من رسم هذا، إنما اللي رسم ده أخوك. فنقول له هو أخوه اللي رسمها، بس هو كان يعني لونها أو كذا، مش أنت اللي رسمتها. يبقى إحنا هنبين كذب الطفل وهو صغير، مش نعمل العكس. أطلب منكم، ناس كتير جدا بتعمل العكس. إزاي؟ يعني أخوه يرسم اللوحة وبعدين قطار جميل كده، وقال إن لا يجوز رسم الأشياء اللي فيها روح، ولون القطار، وبعدين يجيب اللوحة بقى للضيوف من الأقارب ويقول لهم شوفوا أنا رسمت إيه، يقولوا ده فلان ده رسم، بيرسم حاجات جميلة جدا ومش هو اللي رسمها. فهنا بيتعلم الولد الكذب. أمال إيه المفروض؟ المفروض علينا إن إحنا نكشف كذبه أمام الناس وهو صغير لو كان يكذب، عشان نعلمه إن إحنا مش هنسكت على كذبه ومش هنساعده إنه يخدع الناس في الكذب. لازم يقول الصدق ولا يتعود على المبالغة. هيتفرج بقى على الأفلام والمسلسلات هيتعلم الكذب. ليه؟ لان الولد كان كذاب جدا جدا، كذاب بشكل رهيب. يعني هو مثلا ابن ناس فقراء وبيدعي ان هو ابن ناس اغنياء، ما هو بيخدع الناس، هو كذا ويدعي كذا، وبعدين يقول لك ايه، يجيب لك عنوان الفيلم بيقول ايه، انا لا اكذب ولكني اتجمل. تتجمل ايه؟ ايه تتجمل يعني؟ تتجمل ازاي يعني؟ هو ده انت بتقول اشياء عكس الحقيقة عشان تخدع الناس، عشان تنتقل من وسط الى وسط. يعني انت ابن ناس، كان ابن ناس فقراء وبيعيش في مسكن متواضع وكذا، فيقوم يدخل عمارة كبيرة ويوهم زملائه انه يسكن في هذه العمارة. طب ايه ده؟ ده كذب. هو ده كذب. يقول لا انا ما بكذبش، انا بس كنت بتجمل يعني ببين صورة كويسة. لا لا، هذا كذب. لا يستحي الانسان من مسكنه، ما يستحيش الانسان من مسكنه. يبقى احباب المسألة دي عظيمة جدا، عشان ما نعلمش ولادنا الايه، الكذب. يقول احيانا الولد يريد الصدق في البيت او في المدرسة، لكنه عندما يكون صادق الاب والمدرس يعاقبه. وده اللي احنا ذكرناه، ما احنا قلنا لك ما تعاقبش على الصدق عقاب شديد، لانه هيصر على الكذب، هيصر على الكذب. لكن انت تقول لو انت حتى اللي فعلت الامر ده احنا مش هنعاقبك، مش هنضربك المرة دي، مش هنعاقبك ولا هنضربك بالكذب. لكن قول الصدق، قول الصدق. خد بالك ان العقاب الشديد اذا صدق ده هيعود على الكذب، وهو هيظن بقى بعقله القاصر ان الكذب نجاه من العقاب، لكن ده مش صحيح. عشان نتخلص من المسألة دي لازم نعطيه الامان ونقول له لو قلت الحق والصدق مش هنضربك ومش هنعاقبك، لكن بشرط انك تقول على الحقيقة مين اللي ضرب الولد ده، انت ولا فلان ولا صديقك فلان، مين اللي ضربه؟ فهيقول انا اللي ضربته. نقول طيب خلاص بقى تعالى ما نعترف لهم بالحقيقة، ونقول لهم ان انت ضربته، ونقول لهم ان احنا تحت امرهم ونعتذر لهم، نقول الحقيقة. لكن مش لو قال له انا اللي ضربته يروح ابوه يعاقب عقاب شديد، المرة الجاية مش هيصدقك القول. وكذلك المدرس، المدرس ايضا لابد ان يكون عنده هذا القدر من العلوم التربوية. العلوم احنا سميناها علوم تربوية، لكن يعني ايه العلوم التربوية؟ نزلت من السماء في قرطاس؟ ابدا. يعني ايه بقت منهج كده منهج سماوي؟ ابدا، ده هو منهج يعني مأخوذ من الاستقراء، من الاستقراء يعني من النظر في احوال المتقدمين وفي سيرهم. مش هتلاقي مادة اغزر من الدين الاسلامي العظيم، تاخد من احكام الدين من تفسيره، من القصص الجميلة، تاخد منها عبرة تحكيها للاولاد في الصدق، وتعلم الابناء هذه القيم اللي احنا بنسميه دلوقتي علوم تربوية. يعني هتعالج الازمات النفسية، هتعالج الازمات النفسية باحسن طريقة عشان ما تفسدش، عشان ما تجعلش نفسية الطفل تتغير، عشان ما تجعلش نفسية الطفل تفسد. نعم. بيقول بعض الاباء لا يهتم بتعليم اولاده الاذكار، يعني اذكار التي تقال في الصباح وفي المساء. ما هو من يعني مسائل يعني عظيمة، مش الاذكار ده، هو اصلا ما بيهتمش بانهم يصلوا الصبح. يعني مش الاذكار، يعني الاخ المسألة انه ما بيصليش الصبح. ما هو لو صلى الصبح وبعدين بعد ما يصلي الصبح يذكر الله عز وجل، يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33، وبعدين يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد والقدره قدير 10 مرات، ويقول والله احد والمعجزين 3 مرات، ما هو يا ريت كان يتعلم هنا الاذكار. ما هو ما احنا قلنا بقى بنقول لهم بيشوفوا الخيال العلمي ومش قادرين نملا الجانب الروحي ده، وده خطر جدا جدا، نملا الجانب الروحي بتاع الاطفال. والرسول عليه الصلاه والسلام في حديث يحيى بن زكريا، حديث ابو مالك الاشعري، لما ربنا امر يحيى ان يبلغ بني اسرائيل قال لهم ايه بقى؟ قال لهم وان الله امرني ان امركم بذكر الله، وان مثل من يذكر الله، ايوه عارفين يا اولاد اللي بيذكر ربنا زي ايه؟ قالوا زي كمثل رجل طلبه العدو، كان ماشي في الطريق وبعدين طلعوا عليه النصوص، طلعوا عليه الايه؟ اللصوص، فظل يجري حتى دخل حصنا واغلق الباب، خلاص الحمد لله ارتاح ونجا منهم. ده اللي قاله أمر الله عز وجل به يحيى أن يبلغه لبني إسرائيل، قال وأمركم بذكر الله وإن مثل من يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو فدخل حصنا فامتنع منهم. قال له أنت عاوز تنجو من الشياطين عليك بكثرة ذكر الله، تذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، لكن على السنة، اذكر ربنا ذكر كثير على السنة، مش واذكر الله ذكرا كثيرا يقول هو 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 زي الجماعة اللي هم الطريقة بتاعت علي جمعة دي، لا لا ما ينفعش ما ينفعش. واذكر الله ذكرا كثيرا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله على خلقه وزينة عرشه ومتد كلماته ورضا نفسه، هذه الأذكار دي الأذكار، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تقول هو 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 تمك بقى هوها ولحد بكرة مش هتاخد ولا حسنة. يبقى هنعلمهم هنعلمهم هنعلم أبنائنا كيف يكون ذكر الله عز وجل. هل يعوض الطفل الولد بالنوم انفرادي منه الصغر أو هناك سن معانا؟ لا، الطفل الطفل إن شاء الله يعني يجب أن يعود على النوم بمفرده، يعني في غرفة مش شرط يكون ينام مع الآخرين، لكن احنا بننيمه بينا وهو صغير لشدة احتياجاته، لكن لما يفقد الاحتياجات لما يكون يعني ابن 3 سنوات يعني لا فيه لا رضاعة ولا شيء، فيبيت في أي مكان، يبيت في أي مكان، ما نعودوش أنه يبيت مع الناس وأنه يخاف إن نام وحده أو لو نام في الظلام. ده غالبا بيجي من الحكايات اللي بنحكيها له، من الحكايات بنحكي له حكايات مخيفة جدا، مخيفة جدا ومرعبة، فيقوم هو ما يقدرش ينام، زي المذيعة المجرمة اللي كانت بتجيب البنات وتقول ده أنا يعني عليهم جن وتجيب الأشياء دي، عملت أزمة في نفوس البنات، كثير جدا من البنات حصل لها نوع من المعاكسات، اضطراب نفسي شديد ومعاكسات شديدة جدا على أثر الحلقات دي. محدش بيراعي أبدا أحوال الناس، كل واحد بيراعي البرنامج بتاعه إنه يلم جمهور، أي حاجة حتى لو كان طعن في الدين، حتى لو كان هيخرب البيوت، حتى لو كان هيأثر على نفسية الأطفال، حتى ما لا يراعي، لا يراعي في الناس أي قيمة ولا يراعي أي خلق، أهم حاجة إن البرنامج يشتهر، هيسب الصحابة البرنامج يشتهر، هيسب الرسول، هيجيب لنا ميزو، هيجيب لنا أي واحد، أي والقمي واسمه ماهر وتاهر وجاهر، أي حد. نعم الحاجة أميرة أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا الحاجة أميرة أهلا وسهلا.
انت عايز اسأل حضرتك سؤال، عندي جار هو سمين شغال يوم قاعد بيشتغلش على كل وقت، وكانت مراته ونجي انا بساعدهم، بس هو دلوقتي طلع في المحضر ان كل شويه يبعت لي الدنيا تبعد السجاير،
الدنيا ايه؟
اقول عندك سجاير.
اي نعم.
فدخل اديته مره واثنين وبعدين لقيته كل مره بيبعت سمين كده، طب هو ولا كده انا بجازيه ولا ليه حصل على السجاير ديت؟
نعم.
اللي انا اللي بياخدها منه وان في الله يقول لا حرام انك تديني السجاير.
نعم. ان شاء الله هجاوبك يا امير، مساله صعبه والله. اي والله مساله صعبه والله. يعني انا هجاوب حضرتك اقول ان دي مساله صعبه جدا.
وعايز اقول لك حضرتك سؤال ثاني. انا رحت عزا جنبنا فلقيت ستات ما بتسمعش القران خالص وقاعدين يتكلموا. كل واحد بيتكلم في حاله.
نعم.
ما تكلموش ولا بيسمعوا القران. فقررت اني ما رحتش عزا ثاني.
تمام حاضر حاضر. الله يكرمك ربنا يبارك فيك. الله يسلمك. الجار اللي بيدخن وبيطلب ثمن السجائر هنعمل ايه بقى يا حاج؟ الله يديك الصحه ربنا يبارك في عمرك. انت ما تديهوش هو في ايده، ولكن تعطي المساعدات للزوجه ام الاولاد، او تعطيها في اشياء عينيه، يعني تجيب لهم رز وسمن وزيت وحاجات عشان ايه تساعديهم كده، لكن هنديه يجيب سجائر؟ مش معقول طبعا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وده راجل عاقل مش مجنون، لكن لو مجنون كنا يمكن يكون فيه نظر، لكن هو عاقل عاقل، والواجب ان ينصح بان الدخان حرام التدخين حرام، بس المدخن مش عاوز شيخ، المدخن عاوز طبيب نفسي لانه مجنون. ليه؟ لانه بيحرق امواله. واحنا ان شاء الله هنتكلم الحلقه الجايه كيف نقي ابنائنا من التدخين. خد بالك يعني احنا الحلقه اللي جايه ان شاء الله ان قدر الله عز وجل الحياه هنتكلم كيف نقي ابنائنا من التدخين الحلقه الجايه عشان نحافظ على اولادنا من التدخين. التدخين مصيبه كبيره جدا. فيا ترى هتساعديه؟ هتديله فلوس يا حاجه اميره يجيب سجاير؟ لا، هتعطي وعليك بقى ان تواجهيه، قولوا لي يا فلان الدخان حرام وانا مش هساعدك عشان تعصي ربنا. عايز تشرب دخان روح اشتغل واشرب، ولا ما تشربش بعيد عنا، لكن انا المساعده لابنائك وعشان ياكلوا ويشربوا واحتياجاتهم الاساسيه دي ان شاء الله ما فيهاش كلام، يعني دي يعني قولا واحدا. لكن هو ما ياخدش المساعده في ايده، لان لو خدها مساعده في ايده هيشتري بقى سجاير زي اللي بيقول اديهم زكاه الفطر مال، هيروح يجيب بقى سجاير، لكن احنا نديها لهم طعام عشان ما يعرفش يتصرف فيه. النساء بقى والتعزيه، حاج ربنا يبارك فيكي، اصل الجلوس في العزاء وحد يقرا قران وكذا ليس من السنه، انما السنه ان نعزي وننصرف، هي دي السنه. يعني انت وقت تعزي جارتك ده شيء جميل جدا ورائع، او قريبتك العزاء واجب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عزى اخاه غفر الله له. العزاء ده شيء جميل جدا ورائع، والكلمات فيه واسعة، يعني المجال واسع، باب واسع، يعني نقول اي كلمة طيب الخاطر، البقاء لله ادي حال الدنيا، عظم الله واجركم وغفر لميتكم، لله ما اعصى وله ما اخذ، فاصبر واحتسب وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر واحتسب، نقول اي كلام من الوارد او حتى من غير الوارد، الكلام الطيب، كلام الطيب، يعني الله يرحمك الرجل طيب ربنا يجعل مسؤول الجنة، او كانت ست فاضلة ربنا يجعل مسؤول الجنة، وربنا ان شاء الله يخلفها يعني في اولادها ويبارك فيهم. اي كلام يطيب الخاطر في العزاء كويس، بس خلاص عزينا انا انتبه، لكن قعدنا والنساء جلسنا ايضا يستمعنا القراءة، ده مش من السنة، لكن يعني هل الحاجة تقول يعني على ان سماع القرآن في العزاء واجب؟ لا مش واجب. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مش قرآن العزاء، مش قرآن العزاء، ده قرآن الصلاة. وإن كان يحسن بالإنسان أن يستمع للقراءة، لكن لا يأتم إن تكلم القرآن يقرأ، لا يأتم، لأن سماع القرآن ده ليس بواجب، الواجب سماع القرآن في الصلاة والانتباه، لكن هو أفضل. مش معقول إنسان كلام يقرأ، لكن هي زي ما أنت حضرتك ذكرنا إن قراءة القرآن في المآتم ليس من السنة، والسنة أن التعزية، السنة التعزية والانصراف، حتى لو الإنسان جلس يبقى دقيقة دقيقتين لا يكون عبء على أهل الميت. إن شاء الله عندنا فاصل الأذان عشاء شو منعود إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فين أخلاق زمان الحب والأمان الرحمة والإيمان الحب والأمان الرحمة والإيمان النور يبلى المكان فين فين أخلاق زمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بفضل الله عز وجل، أهلا وسهلا بحضراتكم. كنا في الفاصل الأول نتكلم عن العزاء، أتصل حق أميرة تكلم يعني عن العزاء وذهاب السيدات للعزاء. ذهاب السيدات للعزاء شيء طيب ليس فيه مخالفة، لو احتجبنا وعزت المرأة قريبتها وقالت كلام العزاء الطيب، لكن الإشكال في مخالفات الإيه العزاء اللي هي إيه مخالفة للسنة، زي منها يعني الاجتماع الزائد وتحميل أهل الميت الأعباء، احنا ذكرنا ان هذا ليس من السنة، ليس من السنة. في حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما يقول كنا نعد الجلوس للتعزية من النياحة، والنياحة محرمة، لكن على اي حال يبقى عز الانسان يكون يعني خفيف في التعزية، لا يحمل أهل الميت الأعباء، كفاية اللي عندهم. رايح برضو اللي بيعزي عاوز يجلس ويجلس زمن طويل وعاوز يأكل ويشرب وكذا. وسبحان الله العظيم التعزية يعني عندنا بقى فيها مخالفات جامدة جدا، فيها تبذير وإسراف شديد جدا، وطلع عندنا بقى مباهاة، وده الشيخ ده القارئ ده بياخد ايه والقارئ ده بياخد كام، ويتبارى الناس. طب تفرق ايه قارئ بياخد عشرات الالاف واذا كان الراديو؟ انت عاوز القرآن ولا عاوز شخص القارئ؟ يعني لو ان القرآن بيقرأ من المزياع الراديو يعني يفرق ايه؟ هتجيب اعظم شيخ يقرأ من لانك انت المفروض انك عاوز القرآن، ما انتش عاوز شخص الشيخ. لكن للأسف دخل الرياء والسمعة وحب الشهرة في حتى في الموت، حتى في الموت يمكن كان يعني يبخل على الميت ان كان ابوه ولا امه يبخل عليهم ببعض المصاريف، لكن لما ماتوا يعمل هو الصوان بقى ايه وينفق عليه عشرات الالاف. لو كان في حياته كان يبخل عليه ده، لكن لما مات بيعمل الصوان ده ليه؟ لانه رجل مهم وهيأتيه الناس وهيقولوا عنه ايه، فهو يعني بيصنع من اجل سمعته ومن اجل الحفاظ على مكانته، يبقى ده مش موافق للسنة أبدا. حق الميت، حق الميت بينتهي في الصلاة عليه ودفنه. طب والأحياء؟ الأحياء حقهم في التعزية، والتعزية كلمة تقال، تقولها في البيت، تقولها في المسجد، تقولها في الشارع، في أي مكان تعزي وينتهي الأمر إن شاء الله. إن شاء الله يعني بالنسبة للأولاد، وانت بتربي الطفل الصغير الأيام سريعة، الايام سريعه جدا، هتعاملوا على ان الطفل يتم الطفل على طول؟ ابدا، ده هم الاطفال دي بعد ايام قليله جدا هيصبحوا هم رجال الامه، بعد ايام قليله جدا. طفل اليوم هو رجل الغد. طيب هيبقى ايه الراجل؟ الراجل هيبقى على حسب ما انت غرست فيه، هيبقى حسب ما انت غرست فيه. ان علمته الصدق يبقى رجل صادق وهتتقدم به الامه، وان علمته الكذب والغش وكذا هيطلع زي ما علمته. هيجيب منين؟ كل اناء ينضح بما فيه. احنا غرسنا هذا الغرس وهنجني، احنا اللي هنجني الثمار. فالايام مش بطيئه، الايام سريعه جدا. وهل بتنتهي من ذاكره الطفل بعض المقالات؟ لا تنتهي ابدا من ذاكره الطفل، ولا تنتهي المواقف من ذاكره الطفل. وهو رجل كبير ويحكي لك وكان جدي وكان أبي وكانت أمي وكانت جدتي، لا ينسى أبدا. المواقف دي هي اللي بتأثر فيه. طيب يا ترى يعني السير كانوا في سير السلف كانوا الكبار بيهتموا بالصغار جدا جدا، وكانوا بيهتموا بقضاياهم، بقضايا الطفل الصغير. يعني لو الطفل الصغير ده عنده قضية كان الكبار بيهتموا بالقضية دي ويتابعوها. كان أنس بن مالك له أخ صغير، والأخ ده كان عنده عصفورة صغيرة وبعدين ماتت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل لما يشوفه يقول له، كان اسمه أبا عمير كنيته يعني، كان بيكون الأطفال، يقول له أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير العصفور الصغير بتاعك عمل إيه؟ العصفور الصغير عمل إيه؟ هيقول له مات طبعا. لكن إيه المسألة دي؟ المسألة دي مسألة تربوية عظيمة جدا جدا، لأن هو بيشعر الطفل انه يهتم بقضاياه، عشان الطفل ما بقاش فاكر ان اعماله ما هيش محل اهتمام ولا نظر من الكبار. لا، لو ادرك الطفل منذ الصغر ان اعماله محل نظر الكبار ومحل اهتمامهم، ده هيكون له اثر كبير جدا في انه يستقيم، وانه يعني يقوم سلوكه، هو اللي يقوم سلوكه من اجل انه يعرف انه محل نظر الكبار، عارف ان الكبار هيعلقوا على الاحداث بتاعته دي. فقضايا الصغار دي قضايا مهمة جدا. فاحنا ان شاء الله برضو احنا من رب الصغار مش هنفوت ولا قضية من قضاياهم. يعني اللعبة بتاعته دي اللي هي بالحجارة دي هنهتم بها جدا، هنهتم ونتكلم عليها ونعلمه الاقتصاد يلعب بها قليلا، ثم يعني يحفظها عشان الحجارة والبطارية دي بتنتهي وتفسد وتشترى بالمال. ونهتم بهذه القضايا، نهتم بهذه القضايا، ويهتم باللعبة جدا ألا تفسد، وأن تستمر أطول فترة ممكنة، وأن يقوم هو بصيانتها وبالحفاظ عليها. هو ده التعليم، وانت جايبه اللعبة ليه؟ احنا جايبين اللعبة ليه؟ عشان للتلاهي، عشان يعني يلهو بها بعيدا عنا، عشان يريحنا ويسيبنا ويقعد يلعب باللعبة. لو كسرها بسرعة يبقى ما استفدناش اي شيء من حضور الالعاب للاطفال. الاطفال شيء عظيم جدا وجهد كبير جدا، وزي ما كنا ذكرنا لهم اجر عند الله عظيم جدا. لكن ممكن يجي الولد يعمل بعض الاشياء نقوم نغضب عليه. لا، مش هتقدر تغضب من ابنك ابدا. يعني لا تستطيع، انت لا تستطيع ان تغضب من ولدك. ليه؟ قالك لو غضبت منه الخسارة هتبقى اضعاف اضعاف احتوائه. يعني تعمل ايه؟ قال يعني احتويه حتى لو عنده درجة من الفساد. لازم، حتما حتما هتحتويه. ليه؟ لانك انت اقدر الناس على احتوائه. انت لو ما احتوتوش يبقى انت قدمت للمجتمع مشكلة كبيرة جدا جدا. لا يستطيع المجتمع تقويم ولدك ابدا، مش هيقومه. ابنك بقى مشكلة تعمل فيه ايه؟ قال تحتويه انت قدر الامكان. قال بس انا خلاص انا يعني قدمت كل اللي عندي. لا لا، قدمش كل اللي عندك، مش هينتهي. قال انا صبرت وللصبر حدود. نقول الكلام ده كلام فارغ وباطل ومالوش اي معنى. الصبر مالوش حدود، ولكن انت تصبر حتى يجعل الله لك مخرجا ويجعل لك فرجا. لكن كلمة للصبر حدود مش موجودة في الدين، موجودة في الاغاني بس، لكن مش موجودة في الدين. للصبر حدود في الاغاني بس، لكن وفي الباطل وفي السبهلة والهلس، لكن هل هي موجودة في الحق؟ لا اطلاقا. امال ايه كلمة للصبر حدود دي؟ مفيش للصبر حدود. حدود الصبر ان يأتي فرج الله، او ان يأتي امر الله وانت صابر. هي دي حدود الصبر. حدود اللي هيقول عنها ربنا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هتصبر على الولد؟ لابد ان تصبر على الولد. قال احنا بنصبر عليه احيانا اذا كان غصب عنه، يعني اما يكون مريض بنصبر عليه، يعني مضطرين مضطرين بنصبر عليه. لكن لو كان بفساد اخلاق كيف نصبر عليه؟ نقول لابد ان تصبر عليه، حتى لو بانحراف في السلوك تصبر عليه وتقوم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الدعاء عن الأولاد، الدعاء على الأولاد. ألا تدعوا على أولادكم، ألا تصادف ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل فيهم. يعني لما الأب والأم يعني تزيد عليه أعباء الولد، والولد يخرج من طوعه ويأتي بأفعال تغيظ الأب والأم، يعمل إيه؟ قال يدعو عليه، يدعو عليه، يقول يا رب كذا وكذا، يا رب. يدعو على الولد. من الممكن أن تكون ساعة إجابة، أن تكون ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. وأمر ده أمر خطير جدا، الدعاء على الولد. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يبقى لأن الأب والابن أو حتى الإنسان لو يعني زادت عليه الأعباء يدعو على نفسه وعلى، يدعو بإخلاص شديد جدا على نفسه وعلى أبنائه، نسأل الله العفو والعافية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأولاد مش بالاختيار. يعني ابن سيدنا نوح، سيدنا نوح ما اختارهوش، سيدنا نوح لم يختار ولده، إنما هو بقدر الله عز وجل. فجاء ابن سيدنا نوح كافر، وسيدنا نوح أمضى معاه زمن طويل جدا يعظ ويعلمه، لكن ما تقبل ابدا. يبقى ده بايه؟ بقدر الله سبحانه وتعالى، ده بقدر الله. هيصبر، نصبر على ذلك. ما هنعمل ايه بايدينا؟ ايه يعني نعمله؟ يصبر ويعلمه لاخر دقيقه، لاخر دقيقه في حياه الولد. وسيدنا نوح يدعوه في اخر دقيقه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، في اخر دقيقه في حياته. وسيدنا نوح يدعوه الى توحيد الله عز وجل والى الايمان بالله، ولكن الولد رغم كل المعجزات اللي شافها ورغم حياة سيدنا نوح اللي هي يعني مبناها على الصدق وعاش كل التفاصيل، ومع هذا لم يؤمن ابن سيدنا نوح. عشان كده بقول لحضراتكم ان الملحد اللي انتوا شايفينهم دول وعبدة الشيطان مش عن قلة علم، هذا ما قدره الله عز وجل لهم. ولو أراد الله عز وجل لهم الهداية لهداهم إلى الإسلام، لكن هو منحهم الأسباب ولكنهم تخلفوا عنها واختاروا الضلال. يبقى الإرادة الكونية غلبت عليهم. زي ما دائما بنقول في مسألة تربية الأولاد إنه مش عمل بسيط، زي ما كنا بنرد على الأخ عبد الغني من المغرب بيقول عندي بنتين، ويا أخ عبد الغني تربية الأولاد ده عمل عظيم بيدخل الجنة، يعني مش عمل بسيط، مش مسألة طبيعية إن رجل يتزوج وينجب ويربي أولاده من غير احتساب. لا، لابد أن نحتسب. يعني تحتسب كل شيء، اللقمة اللي بيأكلها الولد تحتسبها، وتحتسب كل ما ينفق عليه لله، لأن فيه أجر عظيم عند الله عز وجل. فهتصبر على تربية الأولاد. وحديث عائشة رضي الله عنها تقول إن أولادكم هبة الله لكم، هبة الله لكم، يعني ما موهوبة، ما هو ربنا أكده في القرآن قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء البنين أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يبقى بالهبة، هي هبة الله عز وجل. تعمل في إيه؟ في هبة الله عز وجل، في الهبة دي من الله عز وجل. تكرم هذه الهبة وتصبر عليها وتقوم بالحق الواجب. الأبناء فيهم عاوزين صبر لأن فيهم أجر، هم عاوزين صبر لأن فيهم أجر. لكن بعض الناس ضعيف يعني، فيوم يفسد الولد يزهى عليه يقول له انت فاشل، انت مش نافع. وبعدين يخلف الله عز وجل ظنه، يخلف الله عز وجل ظنه فيه. تلاقي الولد ده صحيح ممكن يكون منجحش في المدرسة، لكن ينجح بعد كده في الحياة العملية جدا. لكن هو لما لقاه فشل في الدراسة قال له ايه؟ انت فاشل وما انتش نافع وهتبقى يعني فاسد في المجتمع. الكلام ده مش صحيح، ليس صحيحا. حتى وان فشل الولد في الدراسة قد لا يكون متفوقا في الدراسة، نعمل فيه ايه بقى؟ خلاص يعني مش نافع في الدراسة يبقى خلاص مش نافع في الحياة. طب وهل ده الواقع العملي بيقول كده؟ أبدا. الواقع العملي يقول ان من لم ينجح في الدراسة فيذهب الى الاعمال الحرفية فينجح جدا ويحتاج الناس اليه. يعني مين اللي بتصليح السيارات؟ مين اللي بيعملها؟ مين اللي بيصلح السيارات؟ رجل اسمه ميكانيكي. طب وده يعني حاصل على شهادات؟ ابدا، جلهم ما معهوش شهادة، ولكن ذهب الى الورشة يتعلم من اجل انه لم ينجح في الدراسة. يعني مش شرط النجاح في الدراسة مش هو النجاح في كل شيء، لكن العقدة ان احنا نقول ايه لما نجحش في الدراسة يعني نحمل عليه ونتهمه بالفشل وبانه هيكون فاسد جدا في المجتمع، ويقول لا الكلام ده ليس صحيحا. ولكن علينا ان احنا نبشر. يعني بعض الناس تنادي على الولد لا ينادي على الولد الا برد يقول له غبي، حاجة سبحان الله شيء عجيب جدا. ليه؟ لانه مش ناجح في الدراسة، مش ناجح فضلا، وده خطأ كبير جدا في التربية. والواجب أن نراعي الاختلافات بين الناس، مش كل الناس هتبقى يعني متقدمين في مجال التعليم، مستحيل. ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. يبقى ورفعنا بعضكم فوق بعض سخريا ليتخذ بعض درجات، ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. يبقى في درجات وفي تفاوت، في تفاوت الفهم وتفاوت في التحصيل وتفاوت في الأرزاق وتفاوت. يبقى قد يختلف الناس، لكن مش كل الأبناء يبقوا درجة واحدة، ولا الناس جميعا يبقوا درجة واحدة. يبقى لابد ان احنا لا ننفر الأبناء من الحياة. قد لا يكون ناجح في الدراسة لكن ناجح جدا في الحياة العملية، وقد يكون اكثر رزقا من اخوانه المتعلمين. يعني من أصحاب الشهادات، يبقى يعني صحش أبدا إن إحنا يعني ننصب الميزان على التعليم وعلى الشهادة. الشهادة وسيلة، الشهادة وسيلة، لكن الأعظم منها، الأعظم منها أن نهتم بالأخلاق، بالأخلاق. يعني إن فشل في الدراسة لا يكون فاشلا في أخلاقه، يعني ولا يكون مضيعا لدينه، هو ده الأصح أو الصواب. وتأكد إن شاء الله إنه إذا حافظ على الدين حتى وإن كان في الدراسة وفي التحصيل العلمي متواضع، لكن إن شاء الله لن يفقد مكانته في الدنيا أبدا، وبإذن الله هيحتل مكانة عالية جدا في الدنيا. من الأخطاء أيضا إن إحنا كنا بنربيه على المثالية، وإحنا قلنا من قصة آدم عليه السلام مع إبليس ما يصحش يتربى الولد على المثالية، إن ما تربوش إن الدنيا حلوة والدنيا جميلة والدنيا سكر والدنيا بتضحك، لا لا لا، الدنيا فيها آلام، فيها مواجع، وفيها أشرار، وفيها لصوص، وفيها كذا، لابد أن يكون الطفل على دراية بكل هذا منذ الصغر. مش كل الناس حلوين، ومش كل الدنيا كلها مباهج وسرور، الكلام ده مش صحيح. لو علمناه كده هيفضل مع أول احتكاك بالناس وتعامل تأتي صدمة كبيرة جدا. أخ من إخواننا بعد ما يعني كان مغلق على نفسه كده، وبعد ما وصل إلى سن 50 بدأ يعامل الناس وينفتح عليهم، وبعدين يفاجئك ويقول تصور أنا لقيت الناس وحشة جدا، وحشة جدا، حياتك قربت تنتهي، بقيت عندك 50 سنة، جاي تقول دلوقتي أنا لقيت الناس مش حلوين، وانت كنت لسه بتعرفش ان الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح. الطفل الصغير واحنا بنربيه لازم يبقى عارف المسائل دي، لازم يبقى عارف ان مش كل الناس كويسين، اصحابه اللي معاه في الحضانه مش كلهم حلوين، فيهم الحلو فيهم السيء، وكذلك اصحابه في المدرسه، وكذلك على طول لابد ان يتعلم هذا الامر ان الدنيا فيها الصالح وفيها الطالح، يبقى ده يعامل بشكل وهذا هيعامل بشكل. الأولاد أقرأ أولى الناس بالمعروف، يعني أولى الناس بكل معروف، الأولاد أولى الناس بكل معروف. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر يعني أن إيه، إحنا كنا ذكرنا لما دخل رجل على النبي فوجده يقبل أولاده، قال أنا ما بقبلش الأولاد، فالنبي قال له وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو قال له من لا يرحم لا يرحم. مسألة حب الأولاد مسألة مهمة جدا. طيب وتخبره، طبعا تخبر ابنك أنك تحبه، طب ما ده شيء فطري ومعروف. لا، ده انت بتلاقي كتير جدا من الآباء والأمهات كتير جدا ما بيخبرش ابنه انه بيحبه، وتلاقي العلاقة سيئة جدا منذ الطفولة، وبتزداد وتكبر، تكبر هذه العلاقة. ليه؟ لم يحس الولد بحنان الأب، هو ما بيحبوش، لا بيحبه جدا، بيحبه، بيحب الحب الفطري، كل أب وكل أم يحب ولده، ده شيء طبيعي. لكن الطفل وهو صغير لم يحس بهذا الحب، لم يحس، يجب أن يحس بهذا الحب. ليه؟ قال عشان يبادلك نفس الشعور. طب ده موجود يعني في الدين؟ موجود في الدين، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حب أحدكم أخاف ليخبره قال فليذهب إليه، فليذهب إلى بيته، يعني يعمل إيه؟ قال يروح المشوار مخصوص عشان يخبط عليك ويقول له أنا بحبك في الله. ويا سلام تقوية العلاقات والروابط. طب مين أقرب الابن، مين أولى الابن أن يخبر بهذا؟ حديث أبو ذر رضي الله عنه يقول إذا أحب أحدكم أخاف ليخبره أنه يحبه، وفي رواية فليأته إلى منزله وليخبره أنه يحبه لله، في صحيح الجامع. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعني هتجيب ابنك وتقول أنا بحبك، أيوة، تقول يا ابني أنا بحبك جدا وانت أعز حاجة في حياتي، ما تزعلنيش، ما تعملش حاجة تضايقني، ما تغضبنيش، وما تجيبليش أي إحراج من الناس، وعاوزك تكون متقدم وتكون شاطر عشان أنا بحبك. أمال أنا تخبر الغريب على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخبر القريب ابنك، ما تخبرهوش. من أعظم وسائل التربية أن تنشأ علاقة قوية جدا بين الرجل وبين ابنه, وبين المرأة وبين ابنتها, وبين ابنها طبعا, وبين الرجل وبين ابنه وبين بنته يعني. ولكن نقول طبعا إيه, البنت أقل الأم شوية, لكن هو الولد عموما يبقى الأب للولد والبنت والأم للولد والبنت, لا شيء في هذا. يبقى مسألة في غاية الأهمية اللي هي إيه, إظهار الشعور, إظهار الشعور, عاوزين نظهر, نظهر الشعور. بيقول الأخ الآباء يتخوفون دائما من سن المراهقة, فنرجو منكم التوضيح لهذا الأمر, وهل هو مخيف لدرجة كبيرة, وماذا نفعل مع الأبناء في هذا السن؟ ما فيش أجمل في سن المراهقة, احنا ان شاء الله يبقى لنا معانا حلقة يعني سن المراهقة او ربما حلقات, بس ما فيش أجمل من القرآن في معاملة سن المراهقة. ازاي يعني؟ في صوت النور, ما احنا هنجيبها ان شاء الله بإذن الله الحلقة بعد القادمة ان شاء الله. احنا الحلقة القادمة نتكلم عن حماية الأولاد من الدخان, ونتكلم عن الدخان بسرعة عموما لأنه خطر شديد جدا ومن أعظم الأخطار إن شاء الله. اللي بعدها وقفت مع صوت النور والأولاد بإذن الله رب العالمين, لأنه هو ده اللي بيخص هذا السؤال. فبنقول للأخ السائل إن شاء الله هتعرف بقى إن إزاي يربى المراهق في القرآن العظيم, إزاي هيربى, هيربى وليه ربنا شرع الاستئذان, وبيقول إيه يعني إيه الاستئذان, وليه الأوقات دي, ليه الأوقات اللي ربنا اختارها, ليه ربنا الأوقات ربنا اختارها ألا بد من الاستئذان. طب هو ما كانش بيستأذن, ما كانش بيستأذن كده وهو طفل صغير يعني, لكن ليه لما كبر كده علمناه بقى وقلنا له خلاص لازم تستأذن وخد بالك؟ أيوة, هيتعلم بقى إن فيه ضوابط وفيه حجاب وفيه أشياء يراها وأشياء لا يراها, ده إن شاء الله هيظهر بإذن الله رب العالمين. يبقى هنربي المراهق إزاي؟ هنربيه بالقرآن والسنة. ويقول لك إيه؟ يقول لك إحنا عاوزين نعلم أولادنا الجنس في المدرسة الإعدادي. انت عاوز نعلمه الايه الجنس, وعليهم ايه يتعلم الجنس يعني؟ قال يعني لقاء الزوج بزوجته. هو ده مش موجود في كتب السنة؟ هو ده مش موجود في القرآن؟ هو ده مش موجود في القرآن؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم؟ مش ربنا قال كده؟ طب ما تشرحهاش ليه للمراهق حرث لك؟ يعني ايه الحرث؟ الحرث يعني ايه؟ حرث يعني كلمة حرس يعني معناها في مكان الإنبات. الحرس هو مكان الإنبات. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ خلاص الأمر واضح جدا, فهمنا ولا ما فهمناش؟ فهمنا. فهمنا يعني إيه؟ يعني الحرس يعني مكان الولد, المكان الذي يخرج منه الولد. تصور أننا سمعت كلام لسعد الدين الهلالي يقول ويجيز أن يأتي الرجل امرأته في غير محل الولد في الموضع المحرم. تصور, تصور الاخ اللي بيسأل ده, تصور ان لو سمع سعد الدين الهلالي هيطلع من دينه؟ والله العظيم لو امن بما يقول سعد الدين الهلالي يخرج من دينه. سعد الدين الهلالي يقول كلاما انا لو قلته اخرج من الدين. امر خطير جدا. ما اوعى تسيب ولادك للاعلام. انت اسيب ولادك لسعد الدين الهلالي هيضيعوا. علمهم لانهم يسمعوها, يسمعوها يقابلوه, لان الجماعه بتوع التوك شو بيجيبوه كل شويه. فانت خد بالك, علمه بقى, علمه القران والسنه والدين. الاختلاط في المدارس بنت واولاد في سن المراهقه يعتبر خطا كبير. هو مش هو العدل اولى, لكن هو مش ده مش اختلاط, ده مش اختلاط يعني, مش اختلاط ولا حاجه. البنات في صف والاولاد في صف, والمدرس بيدخل يعلم الابناء والبنات, ده مش اختلاط, ده مش اختلاط, هو ده مش اختلاط. اللي بيقول عليه اختلاط ده مش اختلاط. ليه؟ البنت لابسه لباس كويس جدا ولباس المدارس لباس طيب وكويس ما شاء الله. طيب يبقى نعمل ايه؟ والبنات تجلس في مكان والاولاد في مكان, ويدخل المدرس يلقي الدرس وينتهي الامر, ده مش اختلاط. طب ما هو المراه دي بتروح تصلي في المسجد, والرجل صحيح المرأة تبقى وراء الرجل في المسجد, لكن برضو في إمام في الجمعة والشنوة مع من يكلمه يعني. هل ده اختلاط؟ هسمي ده اختلاط؟ يعني الرجال والنساء في المسجد اختلاط؟ يبقى عاوزين بالراحة شوية كده على مهلنا. الرجال والنساء في المسجد اختلاط؟ لا, برضو الرجال والنساء في الفصل مش اختلاط, بس في آداب كثيرة جدا يجب أن تراعى, آداب كثيرة جدا. والتعليم أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، لكن لازم تكون فيه ضوابط شرعية، ضوابط شرعية. أولها طبعا اللباس والهندام يعني، وبعدين سائر آداب الإسلام العظيم. لكن خد بالك، لو سميت المدرسة دي مدارس مختلطة، احنا بنقول أيوة الأولى أن يكون في مدارس بنات ومدارس بنين، لكن لو جلست البنات في جهة والأولاد في جهة ودخل المدرس وعلق الدرس، لا شيء، مفيش أي مشكلة كده، مفيش أي مشكلة شرعية، مفيش أي مشكلة شرعية. وإلا لو قلت كده هتقول أن الإمام اللي في الجمعة في مشكلة شرعية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يبقى تسمية المدرسة والفصل اختلاط، تسمية فيها زيادة، فيها زيادة. أصل الولد ممكن يكلم البنت، لما الرجل في المدرسة ممكن يكلم المرأة في الصلاة، هيكلمها؟ إيه الكلام ده؟ وهو المفروض أن يكلمها؟ طب ما يكلمها في الشارع، يكلمها أي مكان لو أراد أن يكلمها. يبقى في فرق بين المسميات. ما نسميش كده اختلاط، لأن ده ما فيهوش اختلاط، لأن دي يعني أمر يعني مهم جدا وليس فيه معصية، إلا إذا حصل فيه مجازفات. وإحنا بنقول أهو إن يجب المحافظة على تعليم الدين الإسلامي في التعليم وفي غيره. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يساعدنا في تربيتهم، إنه ولي ذلك القادر عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعتم في موازين الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.